بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ذكرنا أن بعض الأعلام قد استشكل في دلالة الرواية الثانية التي يستدل بها التي هي في تسلسل بحثنا هي الدليل الرابع الرواية الثانية التي يستدل بها على جواز التظلم وبالأخص جواز التظلم في من جهة مخالفة المستغاب الذي تقع عليه الغيبة من جهة مخالفته للأوداء. وقلنا أنه أن بعضهم ذكر أن جواب الإمام ظاهر في أن الصنع الذي شكى منه الرجل أمر يصيب به جميع الناس، وليس يوجد من لا يصيب به إلا الأوحدي، أو فقل أمر يصاب به، عندنا هاي العبارة مرتبكة، أمر يصاب به جميع الناس وليس يوجد من لا يصاب به إلا الأوحدي، فيخرج عن موضوع الغيبة خصوصا مع ما بني عليه من أن الغيبة هي كشف ما ستره الله. هذا الكلام يناقش بمناقشتين: أولا أن الغيبة هي الوقيعة في الغائب، ومجرد شيوع الأمر وانتشاره بين الناس لا يلغي كونه غيبة، كما تقدم ذلك في تعريف الغيبة. فإنه إذا صار تنكير ووقيعة بشخص في غيبته بعيب ظاهر من عيوبه، ففي مثله قلنا هذا هو غيبة، شخص أعور، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على ما هو أعلى. فإذا شخص في غيبته أراد أن يقع به بهذا العيب الخلقي، هذا العيب ظاهر للعيان للجميع، فإذا أراد أن يقع به هذا أيضا يعد غيبته. والحديث في هذه القضية قد توسع لعله بما لا مزيد عليه. فإذا أحصر القضية أشبه بالقضية المبنانية، أن حقيقة الغيبة ما هي؟ هل أنها تختص بكشف المستور، أو أنها تشمل الوقيعة مطلقا حتى بالأمر الظاهر؟ وثانيا أن كونه يصيب جميع الناس إلا الأوحدي لا يمنع من كون ذكر تقصيره، هذا الأمر الذي يصيب جميع الناس، من كون روايته عليه في غيبته كشفا للستر، يعني الجواب الثاني تنزلي. حتى لو قلنا أن الغيبة متقومة بكشف الستر، ففي المقام هذا سيكون كشفا للستر. ولهذا لا يتردد أحد في كون اتباع الهوى إلى حد ارتكاب الإثم أو التعبير عن الغضب كذلك، يعني إلى حد بهذا الإنسان يأثم بما يعبده، أمر عام لا يتردد أحد في كون اتباع الهوى أمرا عاما يبتلى به عامة الناس إلا الأوحدي من الناس، ولكن ذكر واقعة معينة في حق أحد فيها غضب محرم أو فيها اتباع لهوى محرم لا يخرج عن كونه غيبة، واضح إن شاء الله؟ فإذا مثلا ولا تقل لهما أوف، إذا قلنا هذا حرام فالقول أوف حرام بحسب ظاهرنا للوالدين، وهذا أمر يبتلى به مثلا أغلب الناس إلا الأوحدي. فإذا شخص أمس بالليل أو أول أمس قال لوالده أو لوالدته أوف، وأنا أجي أخبر عنه نعوذ بالله، هذا يعني ما استغربته، متى كان شيوع المعصية أو شيوع العيب سببا في أن يكون ذكر مورد خاص منه خارجا عن الغيبة؟ أصلا يلتزم بذلك أحد؟ فإذا هذه الطريقة في التفصي عن المطلب ليست ناجحة، ولعله أنا ليس عندي تفسير إلا شدة الارتكاز لعدم إمكان قبول هذا المضمون. وإلا لو ما كان أكو هذا الارتكاز ليش بعد ما يأخذون بظاهر الدليل ويصير يعني تأويل للدليل بهذه الطريقة؟ ويرد على الثاني القول الثاني. شنو هو القول الثاني؟ خلينا نقرأ القول الثاني، كان أكثر تفسيرا من القول الأول. قال ظاهر وقع فيه أنه اغتابه، هذا من الناحية ما كو عنده إشكال. فقوله شكاه يصير ظاهرا حينئذ في تظلمه وذكر سوء ما فعل به، ولا يدل ذيله على أن شكواه كان في ترك الأولى، لأن حقوق الأخوة بين واجبات ومستحبات. فهذا قطعا من الشكوى، وهذا قطعا من الغيبة، ولكن هذا ليس من الغيبة على ترك الأولى، لا نجزم بأنه من الغيبة على ترك الأولى. لماذا؟ يقول أنه أعاد، هو ذكر أنه ارتكب أمرا في حقه، عندما ذكر أنه ارتكب أمرا في حقه بعد ما نقدر نقول هذا الباب ترك الأولى، نقتصر على المتيقن وهو التظلم من الأمر المحرم. هذا الوجه، خلاصة الوجه هذا كان. إضافة إلى عدم دليل على أن الرجل المذكور عنده كان معروفا لدى الحضار، فلعله شكى رجلا مجهولا للتشفي أو لدعاء أبي عبد الله عليه السلام له في دفع صنيعته به، أو هذا الاحتمال الثالث لعله كان متجاهلا بالفسق والظلم. نأتي إلى واحد واحد من هذه أفكار مناقشها، ويرد على الثاني اللي هو ابتنى على ماذا؟ على أنه هذا الأمر بلي لا يعني كأنه كفر شيري لإعادة ناظر، لأن هو ابتنى يقول أنه هذا غيب وهذا تظلم، ولكن كون غيبة وكون تظلم احنا ما نقدر نبني على انه ترك للأولى، ويقبل كون غيبة وكون تظلم صحيح، لانه هكذا قال ظاهر وقع فيها انه اغتابه، فقوله شكاه يصير ظاهرا حينئذ في تظلمه، ولكن لا يدل ذيله على أن شكواه كان في ترك الأولى. فمعناه هو يقبل الغيبة ويقبل أنها تظلم، لكن ما يقبل أنها في مقام بيان ترك الأولى. هذا المهم. فإحنا هذا الكلام ما كتبناه هذا يناسب أن يكون إشكال على السيد الخوئي رحمه الله، يعني يأكد هذا، كل نرحل أصلا ينقل إلى الإشكال على السيد الخوي. لماذا؟ لأن السيد الخوي كان يقول هذا من يقول غيب، من يقول كذا، قد يكون بلي فمن يقول يقبل ترك الأولى بس يقول هذا مو غيبة صحيح. المهم احنا هذه العبارة نحذفها الآن، هاي العبارة نحذف ما محتاجين، نشوف بعدين يخد أصلا نستغنى عنها تماما، لأنه قولتكم حتى للسيد الخوي غير محلها لمناقشة السيد الخوي قد يكون معهدها. المهم وين؟ أنه الكلام يقول أنه ما عندنا حجة على أنه من باب ترك الأولى، هذا المهم، الظاهر أنه من باب ترك الأولى. ليش؟ يقول يعني هكذا نقول أنه لو كان هذا الأمر غير ترك الأولى شلون الإمام يجاوب بهذه الطريقة، يدافع عن الرجل بهذه الطريقة؟ المذكور في حق هذا الرجل المشكو منه إذا كان أمرا محرما. كيف الإمام يتحدث عنا بهذه الطريقة الهادئة غير الصارمة والحازمة في مقابل الحرمة؟ ليش؟ خلنا نرجع للرواية، سير الرواية أوضح. عن أبي عبد الله عليه السلام كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجل فوقع فيه وشكى، فقال له أبو عبد الله وأن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب. هذا لو كان مرتكب معصية يصير يقول وأي الرجال المهذب وأن لك بأخيك كله، هذا معناه الذي ارتكبه مخالف للأولى، بهذا يصير في مقام تبرير أنه شيء يحصل طبيعي. أما لو كان معصية إيش راح يكون؟ يكون الإمام يبدي انزعاجا من الفعل، انزعاجا من معصية الله عز وجل. فكون الرد بهذه الطريقة هذا يكشف عن أن المذكور في حق هذا الشخص المشكو منه المذكور في حقه هو مخالفة الأولى. فعد ما نقول احنا ما ندري هذا الكلام مخالف للأولى لو مجرد لو ارتكاب لمعصية، لو كان معصية ما يصير جواب الإمام بهذه الطريقة. ظاهر جواب الإمام عنه أن الذي صدر من هذا الشخص المشكوك أمر ليس بالغا إلى حد المعصية، هذا يصير الجواب. المناقشة الأساسية لكلام السيد الخميني راح يصير هذا، أنه السيد شو يقول؟ يقول هذا محتمل أن يكون، لا محتمل أن يكون الأمر المشكو منه، عفوا يعني هو يرجع كلامكم، محتمل أن يكون المشكو منه أمرا محرما المشكو منه، ويحتمل أن يكون مخالفة للأولى. إذن احنا ما نقدر نحمل على مخالفة الأولى، احنا نقول لا ظاهر الجواب أنه مخالفة الأولى، لأنه لو كان محرم المحرم ما يصير الحديث عنه بهذه الطريقة. هذا التعبير مو مناسب للحديث عن المحرم، لأنه يقول وأن لك بأخيك كله، يعني شنو؟ يعني هذا أخوة أنت لا تتوقع أنه يصير أخوك يتعامل وياك بأفضل الصور بس بما أنه يرتكب محرم. مثلا لو كان أخوه الذي شكى منه قد سرق منه، قد أهانه، قد نال منه أو ما أشبه ذلك من المحرمات اللي هي تصير محل ابتلاء بين الأخوان، يصير الإمام يجاوب هذا الجواب؟ هذا مبين الجواب يكشف عن أن المشكو منه خالف الأولى في حقه. وبما أنه خالف الأولى والإمام كان هذا تعليق ولم يعترض على من شكى أخاه في مخالفة الأولى، إذن هذا الفعل جائز. إذن راح نوصل إلى أن التظلم في مخالفة الأولى جائز خلافا لما وصل إليه. صار واضح إن شاء الله المطلع؟ هذا لازم نكتب كتابه مناسب ومرتب.
يعني
إذا كان معصية الإمام ما رد له شكوى،
حتى لو كان يعني
يعني شكوى غيبة
المشتكي
جائز، فمشتكي هذا. إيه إحنا هو هنا الإشكال أنه هذا إذا كان معصية بمعنى أهانة يصير التعليق عليها وأي الرجال المهذبون، بحيث وجه إهانة نقول وأي الرجال المهذبون، يعني كأنه البديل لهذا العمل أن الإنسان يكون مهذب، مو أنه البديل لهذا العمل أن الإنسان يكون مستقيم السير. واضح أنه تعبير وأي الرجال المهذب وأن لك بأخيك كله، مو أنه الذي صدر منه ما يتحدثون عنه بهذه الطريقة، يتحدثون عنه بطريقة أخرى وهي بطريقة أنه بيان أن هذا العمل مدام، أو يسكت الإمام ينتظر يجي ذاك يعاتبه يلومه، أما يقول له وأن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذبو، هذا معناه الذي صدر منه أمر يتنافى مع التهذيب، مو يتنافى مع التقوى، مع الاستقامة، مع الحد الأدنى من العدل فيما بين الناس في تعاملهم. هذا راح يصير. ما يعبر هذا التعبير؟
يقول له اكظم غيرك، يقول له اصبر على ما اصابك، يقول له انه اذا عفوت عنه اللهم يعفو عنك مثلا. هاي تصير مناسب، مو بعد تعبير وعي الرجال المهذب. يعني انت كان عندك طموح في اصحابك اكثر من المتوقع، لانه المتوقع ان الانسان خب اصحابه يصير عندهم اخطاء بس مو يصير عندهم خطايا. هذا مناسب علما لترك الاولى.
وإذا قالنا يعني بشكل محرم الإمام ما يجي لأنه يصير يجوز التضرب إذا شيء محرم.
افتهمنا، مو احنا هذا جوابنا، هذا جواب المهم. هاي النقطة،
هاي النقطة قايل هذا ما يوصلنا للظهور المختلف،
بل هو قال الدعوة مو صحيحة. احنا مجاوبنا قاعد بين النقطة، هو ادعى بلا عن بين النقطة، صح ولا لا؟ احنا بينما بين النقطة نقول واي رجال المهذب وانا لك باخيك كله، هذا مناسب لترك الاولى. ولو كان من ذلك القبيل الذي هو يراه لكان المناسب ماذا؟ ان يقول له اعفو عن عقل اخاك، مثلا جازي الاساءة بالاحسان وما اشبه ذلك من الامور. اما من يصير هيك التعبير يعني ماذا يعني؟ ولا مجرد هو ادعى قال هذا ما به دلالة، هذا خو ما يكفينا. قد هو عنده في نفسه شيء احنا لم نلتفت اليه، في حدود التفاتنا نشوف هذا ينطبق على مخالفة الاولى. نعم هو قال لا يخلو نحو تعبيره من اشعار الى اخره. هسه احنا نجي الى مناقشة، المناقشة الثانية. واما قوله مضافا الى عدم دليل على ان الرجل المذكور عنده كان معروفا لدى الحضار، فلعله شكى رجلا مجهولا للتشفي او لدعاء ابي عبد الله له في دفع صنيعته به. فهذا الكلام جدا خلاف الظاهر، لانه ما ورد في الروايه هكذا ورد ذكر رجلا منهم رجلا، فيه دلاله على تعيينه، فلا يناسب ما استظهره. ونقول او محتمله، هذا الاحتمال بعد مو مناسب. فالاجمال في الرجل المذكور لا يمكن ان يستفاد منه الاطلاق، لان المجمل جزئي خارجي والمطلق طبيعه كليه. طبعا السهاله قد يكون ما عندها ضروره ايضا، الانسان كل ما يتامل يشوف المطلب يمكن ان يتطور اكثر. خلاصه الجواب هنا، والكلام حجة على الكتابة على القاعدة، خلاصة الجواب أن تعبير ذكر رجلا منهم رجلا، ذكر رجل منهم رجلا، نقول ذكر رجلا يعني عينه بحسب الضرج، مو يعني أجمل، مو مناسب نقول معنى أجمل. نقول واحد ذكر رجلا يعني شنو؟ يعني عينه شخص. أما نقول ذكر رجلا منهم رجلين يعني يقول حدث عن شخص مبهم، كلش خلاف الله. نقول ذكر رجلا يعني شنو؟ يعني بينه. نقول ذكر يعني حدده، واضح إن شاء الله. وأما احتمال هذا ما ذكرناه، هو احتمل أنه لعله كان متجاهرا بالفسق والظلم، وهذا أيضا مردود بما تقدم، لأنه ظاهر الحديث أنه هذا الرجل ارتكب هو الشيء اللي يقول، يقول إذا كان متجاهل بالفسق والظلم بعد عادي أنه يذكر، عادي أنه يذكر يعني يصير مغيب. ذاك الرجل متجاهل بالفسق والظلم، فإذا هذا بعد عادي أنه يذكر، لأنه هذا قد يكون مو شخص مثلا إلى حرمة، لأنه إحنا عندنا المتجاهل بالفسق فلا حرمة له ولا غيبة من هذا الباب. وهذا هم جدا خلاف ظاهر الرواية، لأنه الراوي هو بصدد بيان موقف الإمام من هذه القضية بحسب خصوصياته، وأنه بينهما أخوة، وأنه هذا الشخص إلى حرمة، والمشكلة كأنه من هذه الجهة. وأما لو كان هو هذا الشخص من النواصب، أو أن هذا الشخص من المعادين أو من المجاهرين بالفسخ وأمثال ذلك، عادة هذا الأمر كان ينبه له، كان يبين ثم إذا هو مجرد بالفسق شنو بعد الإمام يهتم أن يحافظ على الأخوة بينهما؟ يقول وأنا لك بأخيك كله، هو متجارب بالفسق. أنا عندنا أصلا نهي شديد عن مؤاخرة الفاسق فضلا عن المجاهر بالفسق، مو المجاهر أصل الفاسق نهي عن مؤاخرته. الإمام يكرس مؤاخرته ويقرب فيما بينهما. وأي الرجال المهذب، يعني ماذا؟ يعني هذا بس مشكلته أنه مو كلش مهذب بشكل كامل، هذا مشكلته، مو أنه مشكلته إذا واحد معلم بالفسق. فهذا الاحتمال هم أيضا من أبعد الأمور عن الرواية، وأستغرب أنه كيف يقول هذا الكلام. وما عندي تفسير إلا شدة الارتكاز لعدم قبول النتيجة، وهذا الأمر ينبغي علميا بغض النظر عن صحة مناقشاتنا أو عدم صحتها، ينبغي علميا أن الإنسان يقر وظاهر الرواية هكذا. أنا ما أقدر أبني عليها لأن عندي مرتكزات يقينية أو مرتكزات اطمئنانية توجب هذا الأمر. أما أنه أنا أجي أحاول أؤول الرواية، فهذه الطريقة كان يبتلى بها بعض القدماء في الجمع التبرعي، وكان يلومهم على ذلك المحققون من المتأخرين. شلون إحنا نجي نسوي نفس العمل؟ المفروض تقدمنا علميا، عبرنا هذه المرحلة بحيث بعد ما نبدأ أول الرواية وكأنه نثير احتمالات ما إلها يعني شاهد، بالعكس الظهور على خلافه على أي حال. فهذه بعد مباني ورؤى عامة يمكن أن يصير بها اختلاف. وأما ما ذكره بعض المعاصرين، ماذا قال؟ إن قوله عليه السلام وأنا لك إلى آخره يمكن أن يكون ردعا وانتصارا للمغتاب، فهذا حتى لو كان قد ذكره بمخالفة الأولى واستغابه، فما دام استغاب الإمام ما سكت له، ما أمضى رد من رد، يعني شو راح نعرف؟ راح نعرف أن هذا العمل مو صالح. هذا الكلام موجود في فقه الصادق، معنى هذا الكلام ما مقبول من الإمام. إذن هذه الرواية لا تدل على جواز الغيبة تظلما لترك الأولى، لأنه هو حتى مع أنه ذكر الإمام رد هكذا يقول. إذن مع المدل على الجواز التظلم لترك الأولى، هذا جوابه واضح. شنو هو جوابه؟ جوابه أن محض نصرة المغتاب بتخفيف ما صدر منه استهوانه ليس إنكارا للمنكر، بل غايته هو الدفاع عن المغتاب فحسب، وليس إنكارا للمنكر. منكر المنكر زين الغيبة مو منكر. فالإمام يدافع عن هذا المؤمن، ما يدافع عن حريم الله إذا هذا كان قد ارتكب منكرا. مرة تقول الإمام يجامل لأنه تقية فتبحث آخر، أكو مصلحة أنه لازم يسكت، لا، دافع عن هذا المؤمن، وهو هذا مرتكب حرام، والإمام ما يقول اتق الله، ليش تذكر أخاك في غيبته؟ الغيبة بها كذا وكذا من الذنوب والمآثي. فلهذا وقعنا هذا غريب، هذا الحمل أنه كلام الإمام يعتبر كأنه نهي عن المنكر، مو نهي عن المنكر، كلام الإمام يريد يرضيه مو أكثر. أنا أشوفه زعلان يريد يرضيه، يريد يقرب له الأمر، يريد يخليه يتجرع هذا الأمر اللي هو كان منزعجا منه، مو أكثر من هذا. بس مو معنى أنه هو هذا منكر. والإمام كان يقول له أنت ما ارتكبت في حق، إحنا مو عندنا بعض الأحيان الذي يدعو على المظلوم يدعو على الظالم يصير هو ظالم له، وعندنا شي كلام. والإمام كان يبين له أشياء مفاهيم من هذا القليل، هو هذا المناسب لو كان الأمر كم الدعي. فهذا الفعل واضح من رد فعل الإمام أنه لم يكن منكرا. وإذا هنا من استفيد الإمضاء من سكوت الإمام وتقريره، متى نستفيد الإمضاء؟ لأن هذا التعبير مو ردعي، هذا التعبير ترضية مو ردعي، مو يقول له أنت ارتكبت إذن، هذا يريد يرضي عن أخيه وانت اخوة بيناتكم تراضوا او انت ارضى عنه، يريد طيب خاطره مو اكثر من هذا. تطيب الخاطر عن الاخ شيء، وانكار المنكر على الغيبة شيء اخر. فاذا هذا ايضا غير تام ولا يمكن. يقول حرام، هذا اكتسب حرام. لا يقول هذا ليش يجي يشتكي من مخالفة الأولى؟ فالإمام ردع الشكوى من مخالفة الأولى غيبة ومحرمة، والإمام ردع هو هيش اللي يوصل. والملحوظ أيضا أن السيد الأستاذ مد ظله قد توقف أيضا في الاعتماد على الروايتين معا، رواية حماد الواردة في الاستقصاء مع أنه ناقش أستاذه السيد الخوئي مفصلا، لكن هو أيضا توقع في الاعتماد عليها، وأيضا رواية ثعلبة التي هي محل الكلام، فدمج الروايتين بالمناقشة في دلالتهما وعدم صلوحهما لإثبات المدعى، وهو جواز الغيبة في مقام التظلم والشكوى من مخالفة الأولى. فليصير واضح وهذا البحث راح يصير، ركز البحث على هذا. فقال: والعمدة في الجواب عن الروايتين أنهما واردتان في واقعة خاصة ولا إطلاق لهما، وحينئذ فمن المحتمل كون المشكو منه في الأولى أمرا لا يكون هتكا عن المشكوك، بل من الأمر الظاهر الذي لا يحرم ذكره، أو مما لا يعد عيبا عرفا. شنو فكرة السيد؟ فالسيد واضح بعدين قبل مناقشة، هو أيضا ما حنناقش كلامه. فكرة السيد دام ظله أنه إحنا الرواية ما بها إطلاق، الرواية حكت لنا واقعة، والواقعة إذا منحر استطابقها مع المدعى ما نقدر نبني عليها، لأن هو الواقع محتمل أن يكون بصيغ وبصور عديدة، أنما ما ندري الواقع تماما من جميع جهات، ما وصل له وهذا اللي نأخذ به. واضح إن شاء الله هذه فكرته. فيجي يطبق يقول الرواية الأولى، أي رواية؟ يعني رواية الاستقصاء أو الاستقضاء، يقول أنه الإمام غضب وقال له أنه شلون أن هذا أخوك يشكو وسوء الحساب وإلى آخره من هذا الكلام الذي تقدم مفصلا. فيقول: فمن المحتمل كون المشكو منه في الأولى أمرا لا يكون هتكا على المشكو، بل من الأمر الظاهر الذي لا يحرم ذكره، أو مما لا يعد عيبا عرفا. هذا واحد. وكذا في الثانية: إذ لا دافع للاحتمال المذكور. يعني ماذا؟ يحتمل أنه ليس هتكا براحته، أنه ليس هتكا، وأنه لا يعد عيبا عرفا. إذ لا دافع للاحتمال المذكور وإن لم يكن عليه شاهد من الرواية. الرواية تحتمل الأمر، ولكن إحنا بالنتيجة ما نقدر نبني على أنها تشمل حالة ترك الأولى مطلقا، مع احتمال حملها على ما إذا لم يعرف المشكوك أو لم يعرف المشكوك، بدت الاحتمالات أيضا كذلك، أو على ما إذا كان الأمر الواقع ظلما مسوغا للغيبة. يعني أيضا مثل كلام بعض الأعلام اللي ذكرنا الآن، أن هذا ربما كان ظلما. فإن الأخوة الكاملة والتهذيب كما ينافيهما ترك الأولى ينافيهما الظلم المحرم، ولا قرينة في الرواية على إرادة الأول، إذ ليس فيها إلا نظرة الأخ الكامل المهذب، وهو نادر في كلا الأمرين لا في خصوص الأول. فتأمل جيدا، ومنه يظهر حال مرسلة الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فعيب، فقال له أبو عبد الله عليه السلام ظهرك سقط، أنى لك بأخيك كله. وأي الرجال المعذب. المهم هذا الكلام للسيد، أرجو مراجعته من جديد. هو عم يقول تعمل جيدا واستعدوا لمناقشته، والحمد لله رب العالمين.